الشريط الثامن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في رسالة الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاء: أما المؤمنون الرابحون فهم دعاة الحق، يعملون به وينشطون فيه ويسارعون إليه.
ويسارع أهل الخيرات من خصال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. وبين الله أن المسابقة والمسارعة من خصال المؤمنين، حث عليها: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إلى مغفرة من ربكم. قد ورد في الحديث المرفوع وجاء موقوفا عمر: التؤدة في كل شيء خير إلا في أمر الآخرة. فعليك أن تجتهد، وعلينا جميعا أن نسارع. متى ما سمعنا مشروع خير نستطيع المساهمة فيه فلا نبخل، لا بالوقت ولا بالقلم ولا باللسان ولا بالبدن، نجتهد. وأما العجلة في الأمور الدنيوية فينبغي الإنسان أن يتأنى، وبالتأني أن يتروى واستشير. قد ورد في الحديث: ما صاحب الرزق شيئا إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، إن الله رفيق يحب الرزق في الأمر كله. إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرزق. ويقول الشاعر قد يدرك وقبل قول الشاعر يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: التأني من الله والعجلة من الشيطان. ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين أن إسناده جيد. والشاعر يقول: قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. فأنت إذا أردت أن تقدم مثلا إلى أمر دنيوي استشر، لا تقدم إلا بالتروي، قد تندم العجلة قد تندم. وفي أمور الآخرة المراد سرعة الهمة والعزيمة وعدم التأخر. المسابقة والمسارعة تفوز بالأجر الظفر قبل أن تسبق إليه. وقد ورد واشتهر على الألسنة: خير البر عاجله، ليس كذلك؟ اكتبوا عندكم حتى دائما يا أخوان نصيحة فائدة علمية. الأشياء المشتهرة على الألسنة إذا قالها طالب العلم وافق الناس زادت رسوخا عند الناس، أما إذا كان طالب العلم جاء قول مشهور وخاصة ما نسب إلى رسول الله ينبغي أن تتأنى. خير البر عاجله ليس بحديث، لكن ورد معناه من قول العباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه: بلفظ مقارب، من تمام البر تعجيله. ومن الأمثلة الدارجة على سنة الأوك آية على أنها آية مثلا: وجعلنا لكل شيء ماذا؟ سببا. بعض الناس يقول قال الله تعالى، وأنت لو فتشت القرآن الكريم من أوله إلى آخره لن تجد هناك آية بهذا النص. آية الكهف: وآتيناه من كل شيء سببا. أما هذه فقد وجدتها أظن قرأتها عند قول بعض المفسرين عند قوله تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ذكر أفعل الأسباب وأن مريم رحمها الله مع أنها على ثقل حمل وأن هذه الولادة ستغير مجرى التاريخ، مع هذا كله أمرت بأن تهز الجذع. ذكروا بيتين: ألم تر أن الله قال لمريم وهزي إليك بجذع تساقط الرطبا، ولو شئنا لأسقطناه من غير هزه ولكن جعلنا لكل شيء سببا. إذا فليست آية بل بيت من الشعر. أيضا لو قال الكلام درج على الألسنة أحاديث لا تصح البتة وليس لها بل بعضها ليس له إسناد فضلا عن يكون أن يكون إسناده ضعيفا. فمثلا درج على سنتنا يروى حديث وبعضهم يقول مثل يخلق من الشبه كم يا أخوان 40 لو تقول لبعض الناس 30 قال لك لا طيب 41 يقول لك لا ليش 40 في أي دليل جاء. ونحن أخوان طلبة علم دائما بعض العامة إذا كلمتها وبعض الناس اللي ما عندها بصير علم تقول يا أخي هذا الحديث موضوع مكذوب قال يا أخي قلتها سمعناه مع فلان وقرأ فلان ما قال شيئا فهم قصدهم خير لكن إذا فلان أقره هذه زاد رسوخا في أذهانها. نعم
ويبتعدون عما ينهون عنه. قال الله جل وعلا يا أهل الكتاب لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال سبحانه موبخا اليهود على أمرهم الناس بالبر ونسيان أنفسهم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور فيها كما يدور الحمار بالرحى فيجتمع عليه أهل النار فيقولون له يا فلان ما لك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه.
فرق بين من نهى عن المنكر ويأتيه لكن نهى الناس من باب التزلف والتنفق لكن بعض الناس قد يأتي المنكر ويتألم من ملابسته فإذا رأى أحدا يتلبس به أنكر عليه وهو يعلم أنه يقع فيه لكنه يعاتب نفسه ويندم ويعاتب الآخر بصدق. أما من عمل المنكر ثم نهى الناس عنه بقصد كسب المدح أو إظهار التزين أمامهم ويأتيه وإنما أنكر من باب فقط ليس بقصد الخير للناصح ولا المنصوح لكن من باب أن تكون السمعة طيبة عند الآخرين. ولهذا تلاحظ أن بعض الناس ممن يقع في منكر إذا رأيته يتلبس به أو بلغك عنه من ثقة فإذا كلمته تجد أنه يتجاوب معك ويعترف بأنه مقصر ومذنب ويتمنى أن يقلع عنه كمثل هذا على خير ووجه له خير. لكن المأساة أن ترى إنسان يتلبس به ثم يظهر أمامك أن من أبعد الناس عنه وينهى الناس عنه هذا لا شك أنه ما قصد الخير إنما قصد كسب السمعة لا غير فهذا على خطر. أما الأول فهو على خير. نعم على خير طبعا في إنكاره. نعم
أعوذ بالله من ذلك. فمن أهم الأخلاق ومن أعظمها في حق الداعية أن يعمل بما يدعو إليه وأن ينتهي عما ينهى عنه
حتى يجمع بين القدوتين القدوة القولية والقدوة الفعلية. قد تكون القدوة الفعلية أبلغ ليس الخبر كالمعاينة يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما حدثوك فما رائن كمن سمع. إذا رأى الناس العمل بأعينهم ازدادوا قناعة أو زادت النصيحة تأثيرا في أسماعهم أبدانهم. وعلى النقيض إذا كان الإنسان يأمر لكن ما يتمثل ففي الغالب ما يتقبل أحد وإن تقبل أحد فقد يكون مؤثرات أخرى من سمع النصيحة من آخر أو اقتنع بها من قراءة أو علم أن هذا على خطأ في قول عليه وعلى صواب في قوله. فيجمع الإنسان بين قدوتين. وهكذا كان أهل العلم رحمهم الله من أسرع الناس إلى تطبيق ما يأمرون الناس به. نعم
وأن يكون ذا خلق فاضل وسيرة حميدة وصبر ومصابرة وإخلاص في دعوته.
لا سيرة حميدة. ترى بعض الناس من أوصل الناس برحمه، لكن ترى فيه غلظة في الأخلاق سلبية، تأخر عن الصلاة سلبية أخرى، تقصير في حق الجيران سلبية ثالثة. بعضهم تراه يصل جيرانه لينا لكن يتأخر عن الصلاة، يتوسع في المباحات. شخص آخر من أحرص الناس على الصلاة لكن فيه حظ كبير من قطيعة الرحم، وهكذا. والسيرة المحمودة أن تكون كالغيث يا طالب العلم، أينما حللت نفعته. وبعض الناس قد بارك الله في سيرته. أعرف بعض الإخوة ممن وفقهم الله، نحسبهم الله حسيبهم، لا تسأل آل بيته أو آل رحمه أو آل جماعة مسجده أو جيرانه إلا أثنوا خيرا، ولا تراه يتغير بحلقة علم. هذه من آثار البركة من رب العالمين، وهذا الأمر ليس بعسير، بس ينبغي علينا جميعا أن نعمل به وأن نحرص عليه. الأمر يا أخوان يسير، الأوقات فيها بركة. يقول بعض الناس أنا ما أستطيع أوفق بين حضور الدرس وبين كذا وبين كذا. له صحيح، الرسول كان يقود الجيوش ويشيع الجنائز ويعود المرضى ويسلم إبل الصدقة ويحنك أطفال المسلمين ويستقبل الوفود، ومع هذا كله يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالمراد تأتي بالوقت وسفر البركة الحسية والمعنوية. يؤذكر من بركة الوقت لبعض أهل العلم، ذكروا أن الخطيب البغدادي قرأ البخاري كله في مجالس ثلاثة، والإمام الطبراني والإمام ابن حجر رحمه الله في رحلته السريعة قرأ معجم الطبراني الصغير في جلسة ما بين الظهر إلى العصر. أذكر أن فيه قرابة 1152 حديثا مسندة، وقد آتاه الله سرعة في القراءة. فيا أخوان الأوقات مباركة، وإذا مضعت البركة فلن تستفيد من الساعات الكثيرة. يعني بعض الناس يصفو له من يومه ساعتان أو ثلاث ساعات أو ساعة، فينتج فيها ما ينتج الآخرون في 10 ساعات. فينبغي أن الإنسان يحرص على الخير، يجعل مقصده طيبا، وخيرا من الله التوفيق. نعم.
واجتهاد فيما يوصل الخير إلى الناس وفيما يبعدهم من الباطل، ومع ذلك يدعو لهم بالهداية. هذا من الأخلاق الفاضلة، أن يدعو لهم بالهداية ويقول للمدعو هداك الله وفقك الله لقبول الحق، أعانك الله على قبول الحق، تدعوه وترشده وتصبر على الأذى ومع ذلك تدعو له بالهداية.
نعم يا أخوان، إذا عند بعض الناس هدانا الله وإياهم، إذا رأى إنسان عليه معصية وضعت القائمة السوداء أسأله الظن، ما صحيح يا أخي، والله إن بعض العصاة فيهم فطرة وفيهم خير شيء مجرد. حدثني بعض الإخوة جلس مع بعضهم، يا أخي أصبحوا من أهل الخير قدوات الآن، ولعل بعضهم في مجلس هذا الآن. فلا نسيء الظن، ندعو مرة مرتين، الغلظة ما تأتي مباشرة. إذا رأيت بعد محاولات أن الشدة لها مصلحة شرعية فيها فأقدم، لكن ينبغي الإنسان رفيقا لينا مع عدم إعطاء الدنيا في الدين التنازل التخاذل تميع النصوص، لا، لكن تعامل هذا الشخص كأنه مريض. والطبيب لو زاد أمير يعني طريقته بآلافه قد يتألم ويموت، لكن يهدي مريضه نفسيا، يخبره بنوع المرض وهل المجرة. فالرفق الرفق. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل عن دوس أنهم عصوا، قال اللهم اهدي دوسا وأت بهم.
جاء رجل فقال يا رسول الله إن دوسا عصت وأبت، فرفع يديه قال الراوي يضمه الطفيل بن عمرو وابو هريره فظننا انه يدعو لهم فقال اللهم اهد دوسا وات بهم. اذكر ان سماحه الشيخ بن باز سماه الله جنته في عام 1399 هجريه جاءه رجل في الجامع الكبير يساله عن الدجاج المذبوح، فلما اقبل الرجل كان احد الاخوه بجوار الشيخ، قال يا شيخي هذا الرجل الذي اقدم اليك الان هو جار لي وهو مصر على حلق اللحيه وقد كلمته لكنه معاذ مستكبر. فسأل الشيخ قال شوف احترت في أمر الدجاج هل آكل أو ما آكل، فأخبرها الشيخ بالجواب فتشكر من الشيخ وقدر الشيخ، فالشيخ وضع على صدره ثم لم يسأل حيثهم فقال هداك الله أين السنة أين الفطرة أنت رجل عاقل فسأل حينما تأكل، فقال الرجل والله يا شيخ لا ألمسها بعد الآن فتركها. سلام مسهل يا أخوان نريد بس فقط لين وعدم سوء الظن وعدم يعني الغيظة في الكلام، وهذا يتأكد في حق الشاب المنتج إذا أخطأ وبراك خطأه لا سوء الظن به، يعني إذا كان الإنسان منهي عن سوء الظن بعامة الناس كيف سوء الظن بشاب مستقيم بطالب علم له نفع؟ هذا هو الذي ما يجوز شرعا ولا عقلا، بل الأولى احسان الظن و إن دعت الأمور ونفسه وتقطيعته فلا تتردد. نعم يا شيخ.
تدعو له بالهداية والتوفيق بقبول الحق وتصبر وتصابر في ذلك ولا تقنط ولا تيأس ولا تقل إلا خيرا، لا تعنف ولا تقل كلاما سيئا ينفر من الحق، ولكن من ظلم وتعدى له شان اخر.
الناس يعرفون ان بعض الناس وكثير من الناس يعرفونهم على معاصي بشده قد تاخذ العزه بالاسم، لكن اذا اتيت واحييت في قلوبهم اثر التوحيد اثر الفطره اثر الخير، وقلت كيف يعقل ان رجل مصلي مثلا رجل مصلي يسجد لله ويركع يغار على عرضه لا يرضى ان يمس عرضه من طرف خفي، كيف ياتي ب أمور محرمة من آلات له أو مجلات هابطة في بيته؟ أما تتقي الله يا مسلم؟ هل يعقل هذا عنك؟ هل مثل الأساليب هذه وأنتم أدرى تؤثر؟ لكن إذا بدأ الإنسان بالتهجم والنزول بقوة في الغالب أن يصاب الناس بالإزاج من قوله وبرد الفعل. وأنا أقول لكم إخوان كما علمنا شيخنا رحمه الله الشدة كما سمعنا فيما مضى تستعمل إذا بلغ المدعو العناد وكان لك تقدير في أن الشدة تنفع فنعم، لكن الأصل الرفق واللين. نعم يا شيخ.
كما قال الله جل وعلا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فالظالم الذي يقابل الدعوة بالشر والعناد والأذى له حكم آخر في الإمكان تأديبه على ذلك بالسجن أو غيره.
يقال بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغه أن صبيغا هذا أحد المتكلمين في المتشابه في القرآن تكلم في آيات القرآن الكريم شبه أرد عليها شبها، فبلغ عمر ذلك الخبر فقال ادعوه لي، فجاء هذا الرجل عمر خليفة حازم قوي الشخصية ويرى أن مثل هذا النوع علاجه خاصة أن عمر له السلطة الكاملة علاجه بقوة، فضربه بالدرة. الفائدة يا إخوان يخطئ بعض الناس يقول ضربه عمر بدرته، عندنا ثلاث مثلث، الدرة هي صرة الذهب والفضة، والدرة حلبة اللبن، والدرة بالكسر هي العصا التي كان يحملها عمر، فلما جاء ضربه عمر بدرته ضربا حتى أغمي عليه، فقال عمر لا تؤكلوه ولا تشاربوه ولا تجالسوه ولا تبيعوا منه ولا تشتروا منه. فجلس على فراشه مدة قرابة الشهر كما قيل، ثم لما تعافى قال عمر فاتوا إليه فضربه مرة ثانية وقال كما قال لا يؤكل لا يشارب، فلما أفاق بعد فترة قال عمر هاتوه فضربها الثالثة، فلما أفاق رابعة قال عمر هاتوه، فقال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد قتلي فأحسن قتلتي، وإن كنت تريد إقناعي فقد أذهب الله ما في رأسي، قد أتركه الآن. فإذا كان شدة تنفع فنعم، أما تغليب شدة دائما 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 ما تكون هذه. نعم شوف.
ويكون تأديبه على
ذلك. أما أذكر من الطرائف للتأديب أن أحد العلماء والله غاب عن ذلك اسمه، أظن في طبقات الحنابلة، في ذيل طبقات الحنابلة، برجل كان يصلي الفجر بجماعته، فإذا أتى المتأخرون سمعوا قام وصلى بهم وأطال بهم القراءة حتى تطلع الشمس، فلا يتأخر أحد بعد هذا اليوم. لعله بدر جدد مع جماعتهم عن أخوان طالب العلم. نعم شيخ.
ويكون تأديبه على ذلك على حسب مراتب الظلم، لكن ما دام كافا عن الأذى فعليك أن تصبر عليه وتحتسب وتجادله بالتي هي أحسن وتصفح عما يتعلق بشخصك من بعض الأذى.
نعم، فرق بين شخص أذاك شخصيا أو نشر فساده. إذا أذاك أنت فلا تنتقم نفسك، حاول أن تتألف قلبه، وسبحان الله في الغالب أنه يتقبل. إذا رأك تنازلت عن حق لك هو يتسبب فيك، ففي الغالب أن يتنازل عن معصيته. فلا تنتقم لشخصك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من سقم لنفسه شيئا قط حتى تنتهك حرمات الله تعالى. فالغضب الفائدة العلمية يقسم الغضب إلى أقسام ثلاثة: غضب محمود وغضب مذموم وغضب مباح. الغضب المحمود ما كان غضبا لله، والغضب المذموم الغضب لعصبية جاهلية أو لزوال معصية وقيام معروف. والغضب المباح ما كان للنفس، فاحرص أن يكون نحرص جميعا أن يكون غضبنا لله تعالى. نعم شيخ.
كما
نعم.
كما صبر الرسل وأتباعهم بإحسان.
والصبر يا أخوان مطلوب، يوصي الله نبيه عليه السلام بالصبر ويخبره أن الأنبياء قبله صبروا، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، واصبر وما صبرك إلا بالله، اصبر على أذاهم واصبر في الجلوس مع المؤمنين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالصبر من أسباب الفلاح، وفي آية الأحزاب والصابرين والصابرات في آخرها أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم. ومن عظم جزاء الصبر بلا حساب: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وذكروا تصبر صبرا جميلا، هناك صبر جميل دائما الداعي يحتاج إلى مثل هذه المعاني. ذكر ربنا في الكتاب الكريم أمورا ثلاثة تعلق بالداعية: فاصفح الصفح الجميل، فاهجرهم هجرا جميلا، واصبر صبرا جميلا. صبر جميل، والهجر جميل، والصفح جميل. سئل عن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الصبر جميل والهجر جميل والصفح جميل. الصبر جميل صبر بلا تشكي، احتسب واصبر وانت على خير. والهجر جميل هجر بلا أذى، والصفح جميل صفح بلا عتاب. تاب العاصي دعت وعتبه، اصفعه اشكروا على توبته وادعوا له، وما في داعي تنبش امورا قد نسيها. والصبر ان تحتسب الصبر لله تعالى، وان ما اصابك هو خير لك. عجبا لامر المؤمن، ان امره كله خير. ان اصابته سراء صبر شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لاحد الا المؤمن. نعم شيخ.
وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لحسن الدعوة إليه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يمنحنا جميعا الفقه في دينه والثبات عليه، ويجعلنا من الهداة المهتدين والصالحين المصلحين، إنه جل وعلا جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، واغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين.
نحمد الله تعالى تمام، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا، وكما نسأل الله تعالى أن يرحم شيخنا جميعا، وأن يجعلنا جميعا من المتعلمين العالمين العاملين، وأن يبارك فينا جميعا، أجمعنا وإياكم وإياه في دار كرامته. هذا السؤال يقول: سمعت من شريف ورد في صحيح البخاري عن مسعود رضي الله عنه إن من علامات الساعة أن يكثر الخطباء ويقل الفقهاء. المطلوب ثبوت هذا الحديث سندا ومعنى معنى الحديث الذي أحفظ ليس في البخاري وليس مرفوعا بل موقوفا كما ذكرت. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كيف أنتم إذا لبثتكم فتنة يهرم فيها الصغير يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير ويتخذها الناس سنة، إذا تركت قيل تركت السنة. قيل: متى ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثرت قراؤكم وقلت أمناؤكم وقلت فقهاؤكم والتمس في الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. هذا في الدارمي في حد علمي عن ابن مسعود، وله حكم الرفع، لأن هذا ما يقول ابن مسعود من تلقاء نفسه، فلا بد أنه تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم. ما صحة حديث أن رسول الله نهى عن الذكر قبل صلاة الجمعة أو كما ورد عند أبي داود الترمذي حديث مفاده أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. وقال العلماء: النهي هنا لأن الاشتغال بالعلم قبل الصلاة قد يشغل عن سماع الخطبة وعن الصلاة، فنهى أو نهي عن حلق العلم قبل الصلاة. وهنا طرفة ذكرها خطاب يقول بأن أحد مشايخي كان يروي هذا الحديث نهى عن الحلق يوم الجمعة، يقول: فمكث 40 سنة لا يحلق رأسه، فلما أخبرته قال: فرج الله عنك وجزاني خيرا. في سيارة كروسيدا الأرقام من يمين لليمين 5 6 8 865، أعطوا الطريقة حقها يا أخوان. إذن المراد نهى عن عقد الحلق العلم في يوم الجمعة. وللفائدة أيها الإخوة فيما يتعلق بجمعة، قسم العلماء يوم الجمعة أعمال جمعة لأقسام ثلاثة: أعمال قبل الصلاة مكانها، وأعمال بعد الصلاة، وأعمال تجوز قبل الصلاة وبعد الصلاة. فالأعمال التي قبل الصلاة: تذكير ولبس أحسن الثياب والتطيب والمبادرة إلى الجلوس في الصف الأول وعدم اللغو. أما بعد الصلاة فكساعة الاستجابة، وهي على الصحيح والله أعلم آخر ساعة بعد العصر. وأما قبل الصلاة وبعد الصلاة فهناك الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك قراءة توثق يوم الجمعة. وأذكر أنني قرأت فائدة تتعلق بيوم الجمعة، يقول العراقي أظن في طرح التثريب، يقول: أكثر حديث في الإسلام أجرى وأقله عملا يتعلق بيوم الجمعة. والحديث المسند عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. خصال يسيرة وأجرها عظيم، ذلك فضل الله. اسمعوا يا أخوة، قال صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ثم دنا من الإمام واستمع وأنصت ولن يلغو كان له بكل خطوة أجر سنة بصيامها وقيامها. والتبكير مما يؤخذ على بعض الإخوة التأخر عن صلاة الجمعة. ذكر بعضهم قال كانوا في الزمن الأول يذهبون إلى الجمعة بالسوج بعد صلاة الفجر إدراكا لفضيلة الساعة الأولى. فيعاب على بعض الإخوة وخاصة ممن يحسب على طلبة العلم أن يأتي قبيل الخطبة بدقائق. كان الأول نتسابق نحرص على الساعة الأولى والثانية والثالثة. أما يأتي الإنسان في والخطيب يخطب أو قبيل الخطبة أو يعني في أثناء الصلاة فهذا لا يكون من صفات طالب العلم. يقول قلت كلمة وقعت في قلبي وقد تكون منهجا أسير عليه في حياتي وهي كلنا على ثغر فائدة علمية. أخوان حديث كلنا على ثغر من ثغور الإسلام هذا ورد مرسلا في كتاب السنة لمحمد بن نصر ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وظنه مرسل عن محارب بن دفاق. يقول وهي كلنا على ثغر فالمسلم يحاول أن يبذل فيما يتقن وأنا أرى أني أفوق أقراني في فهم التجارة وأسعى لأنفع الإسلام والمسلمين بالمال والذي يحمسني لذلك حديث الرجل الذي سمع صوتا من السماء يقول لأصحابه يقول للسحابة أمطري على أرض فلان وأسأل الله يوفقني لأن أقسم مالي كما قسمه ذلك الرجل. آمين جزاك الله خير. هناك خطأ مطبعي في البند الثالث في قوله تعالى بالحكمة وموالاة الحسنة قصد أن حذفت النون من الحكمة جزاك الله خير. أجراؤكم على الفتية الفتية أجراؤكم على النار هذا حديث لا يصح مرفوعا. هذا في الدارمي عن عبيد الله بن أبي جعفر وقيل بن جعفر مرسلا ولا يصح مرفوعا. ما الفرق بين البخل والشح؟ أذكر أني قرأت في سبل السلام للصنعاني أذكر قليلا عن حديث وإياكم الشح أن البخل تبخل بمالك أنت والشح أن تبخل بمال غيرك يعني أنت تمنع مالك من المساهمة فإذا أراد أحد يساهم تقول لا لا تساهم فأنت في مالك بخيل وفي مال غيرك شحيح. يقول هل عاصر شيخ الإسلام طبعا بعض الإخوة يصدر سؤال بالمحبة في الله ونقول جميعا أقول لكم جميعا أحبكم الله أن يحفظكم ويجعل الله لكم متحبين في الله. يقول هل عاصر شيخ الإسلام ابن كثير رحمه الله أم أنه تعلم كتبه؟ لا بل عاصره. ابن تيمية ولد سنة 661 هجرية ومات رحمه الله سنة 728 هجرية 728 يعني أدرك شيئا من القرن السابع وتقريبا ثلث القرن الثامن. وابن كثير ولد سنة 700 ومات سنة 774 هجرية يعني كم أدرك من سنة؟ يعني أدرك من حياة ابن تيمية كم سنة؟ 28 سنة. يا أخوان تاريخ يفيد كثيرا. قيل لأحمد بن حنبل رحمه الله كيف تعرف الكذابين؟ قال بالتاريخ. وأعطيكم فائدة استفدت من هذا المبدأ التاريخ لعل بعضكم قرأ قصة فيها كتاب كتب هارون الرشيد رحمه الله لما تولى الخلافة كتب أحد الأئمة من هو سفيان الثوري والخطاب في استعطاف من هارون أن يأتي سفيان إليه يهنيه بالخلافة فكتب سفيان كتاب القصة طويلة فيها أن عباد الطالقاني رسول هارون رمى الكتاب عند سفيان فأدخل كمه يد في كمه فأخذ الكتاب وقال اكتبوا لي الظالم على ظهر ورقته قصة طويلة. المهم أن سفيان كتب كتابه إلى هارون فيها من الشدة والعنف والتهديد والوعيد. في الحقيقة لما قرأت القصة هذه تعرف نفس علماء السلف علماء السنة والجماعة مع أئمة المسلمين وكيف المناصحة لهم فقلت أبحث فإذا بهارون الرشيد رحمه الله إيه السلام الثوري فيما أذكر مات سنة 161 هجرية طبعا الكتاب كتبه هارون لما تولى ماذا؟ الخلافة. توفي سفيان الثوري 161 هجرية وهارون الرشيد تولى الخلافة سنة كم؟ 170 هجرية يعني مات سفيان قبل أن يتولى هارون بكم سنة؟ بتسع سنين. يقول بعض الناس لما يسمع اسم الشيخ ناصر الألباني يشمئز قلبه، نسأل الله العافية، أعوذ بالله، هذا خطأ فاحش. ولا يجوز أن تشمئز في حق طالب علم صغير، كيف في عالم من علماء السنة جماعة بل يعتبر محدث العصر بلا منازع ولا مدافعة، وكتبه تسمى مكتبات الإسلامية والمنزلية. هذا يا أخي يتق الله الأخ السعيد، وإن كان يعرف أحدا فليتق الله. فإذا كان هذا مبدأه فيخشى يتبعه أمور كثيرة. فلا، الشيخ ناصر يعني من علماء السنة والجماعة معتقدا ومنهجا، وتميز بالحديث وكتبه السلاسل الصحيحة والضعيفة وإرواية الغليل وتخاريج السنن وتخريج فقه السنة، تخريج الكلم الطيب، كتب وما لم يطبع كثير. هذه خدمات عظيمة، ويكفيه فخرا أن جل طلبة العلم قد استلموا كتبه، بل أن بعضهم من كبار الطلبة يقول لم نعرف الضعف الصحيح إلا بعد ما قرأنا كتب الشيخ ناصر. ناهيك عن أن الرجل على معتقد سليم يكفي أن تقرأ كتابه التوسل وكتابه تحديد الساجد. وأذكر أن في كتاب عبد الله بن خميس الأديب وفقه الله أنه في رحلة الله ذهب إلى الشام من قديم فترة قديمة، فذكر المشاهد والبدع والقبور، ثم قال رأيت رجلا يذكرني بعلماء الدعوة والتوحيد، فسألت عنه فيه الشيخ الألباني. ويكفيك ثناء الشيخ عبد العزيز بن باز له، وكيف أن الشيخ يذكر فضائله ومحاسنه. فهذا ما يجوز يا أخوان. إذا رأيت، كان علماؤنا علماء السنة يقولون إذا رأيت الرجل يطعن في سفيان وأحمد والشافعي فاعلم أنه صاحب بدعة، فليتق الله من كان هذا الشأن من شأنه، وليتق الله إذا كنت صاحب أناس من هذا النوع فذكرهم بالله. نصلح أعداء الإسلام على علمائنا، نصلح المبتدعة على علماء السنة. كم شامل، كم مبتدع يتمنى زوال علماء السنة، وخاصة الشيخ الباني الذي موقع هناك وتنقل في هذه الدنيا وواجه متاعب ومصاعب، ومع هذا كله احنا ولا يعقل ان شاء الله ان يكون احدا او نكون احد منا يقول هذا الكلام. فليس منا من لم يعرف لعالمنا حقه، فالحذر كل الحذر. احدهم هداه الله طرح سؤال على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وقبل أن يكون سؤال لا يعني هذا من الشيخ معصوم، لا، ما ندعي الأصل جميعا في علمائنا، ولكن لهم كرامة ولهم منزلة في إلى ما بينا هي لهم. ذكر أحدهم سؤالا وقال يا شيخ عبد العزيز، يسأل ما رأيكم في من أفتى بجواز كشف وجه ودعا إلى تبرج والسفور وأصنف كتابا ووات كثيرة كلها من باب القدح. لكن الشيخ بن باز رجل على علم عريض، ذكر فصل بكلام جميل عن الداعي لكشف وجه، وقال فيهم المقلد الجاهل وفيهم الماعق بالباطل وفيهم الشاهد المخطئ. ومن هؤلاء يقول الشيخ أخونا الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني من أئمة الحديث من المعروفين بالمعتقد السليم. ما ينبغي يا أخوان، هذا لا يجوز. وأنا أحذر نفسي وإياكم القدح في العلماء وخاصة العلماء الراسخين. يا أخوان يعلمون الناس قبل أن نخلق نحن، ثم نأتي نحن ننتقد فلان وفلان إذا أخطأ، ثم لو أخطأ خطأ ثلاثة أربعة، ما دام العالم عالم من علماء السنة جماعة ومعتقد سليم وأخطأ ليس العقيدة الأمر هين. وكم إذا قرأنا في كتب الشيخ ناصر، يقرأ في السلاسل، شوف حيث القبور كيف الكلام عن القبور وعن حرب الشرك ومتبعه. فليتق الله من كان هذا الشأن من شأنه. ومن مناقب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كما سمعت أن كاتبا أقرع السباب والشتام في الشيخ ناصر، فنصحه الشيخ عبد العزيز بأن يتراجع فرفض. بلغني أن الشيخ كلم الملك فيصل رحمه الله وقال هذا كتاب يمنع، هذا فيه قدح، في رجل لا يستحق قدح، فمنع الكتاب والحمد لله. وسمعت قطعة من كتاب في درس الشيخ بن حميد يقرأ عليه، وأقلع الناصر ينقل أحد الأخوة المشايخ يقرأ الشيخ عبد الله وأنا أسمع في درسه رحمه الله وتكلم كلام أجل لساني وأسمعكم عنه. يكفي أن تعلمون أن جعل الشيخ ناصر بواب على بابنا باب جهنم. فتسخط الشيخ الشاهد تسخط الشيخ عبد الله رحمه الله وقال مهما أخطأ الشيخ ناصر فهو شيخ جليل ومن علماء السنة والجماعة. فأنا أنصح هذا الأخ وأحذركم أيها الإخوة هذه النبتة نبتة السوء القادحة في العلماء وخاصة في من شابت رؤوسهم والله وبالله وتالله أن من سلك هذا المسلك ليندمن عاجلا أو آجلا. إذا ما رأى العقوبة في نفسه معجلة قد يراها مؤجلة. يا أخوان العلماء لهم حق كبير وخاصة علماء السنة والجماعة. ولا يمنع أن نعصمنا لا يلزم هذا العصم أخطائهم إذا أخطأوا أخطأوا وعلماء يقولون خطأ بعضهم بعضا. أما أن نقدح ونتهم وننتقص هذا لا يجوز. بل إذا رأيت الرجل كما يقول أيوب إذا مات الرجل من أهل السنة العامي أجد أعصابي ترتعش كيف إذا مات العالم. فالشيخ ناصر عالم من علماء السنة والجماعة المحدثين شئنا أم أبينا وكتبه استفدنا منها وأكثر إن لم نقل جميع طلبة العلم الحمد لله قرأوا واستفادوا ودعوا له وإن كان هذا لوز من عصمته عليهم مؤاخذات ملاحظات. وشيخنا ابن باز دائما يقول أخطأ الشيخ ناصر في بعض القراءة عليه ما يلزم. أما القدح في عقيدته والقدح في سلوكه هذه جريمة بل هذا قد يكون عظم لمنزلته عند الله تعالى وهو الآن على فراش المرض. نسأل الله أن يوفقه بالعافية وأن يجعله مباركا في جهوده العلمية والعملية. فأنصح نفسي يا أخوان أني أعرف أن هذه الظاهرة من سلكها فيندم ولم يبارك في علمه ولا في عمله. فقضية أن الشيخ قال بكسر وجه نعم قال به وأخطأ في ذلك أثابه الله وعفى عنه وخطأه مشايخنا بالأدلة لكن ما نهض حقه خطأ ليس خطأ عقديا. والتناقض أن يخطئ بعض الناس أخطاء عقدية في صنع العقيدة ثم يتمس لهم الأعذار هذا التناقض. فالشيخ ناصر من علماء السنة والجماعة شهد له شيخنا الشيخ بن باز ومشايخنا الأجلاء ونسأل الله تعالى أن يجزيه عما قدم من الإسلام والمسلم خير جزاء وأن يرفعه بالعافية وذلك في علمه وفي ذريته وفي طلابه. يقول أين أجد كتاب ابن حزم الأخلاق والسير في دولة النفوس بحثت عليه في عدة مكتبات في الرياض فلم أجده إلا فاضه. بحثت لك عن نسختي البارحة في المكتبة حتى أعطيك إياها ولكن لم أجدها ولم أحزن أني لم أجدها لأن عليها تعليقات. يقول نسمع أحيانا بعضهم قوله أن هذا أشعري مع العلم أنه قد يكون داعية مشهورة. لو كان أطلق الناس لسانا وأصحهم بيانا لو كان أطلقهم لسانا وأصحهم بيانا علي أخطاء عقدية منبه يقول هذا عليه أخطاء حتى ما يغفر الناس به. وإذا علمت أن كتابا تدول تداوله الناس دونهم فتقول الكتاب فيه خطأ كذا وكذا وكذا وهذه عبادة تتقرب بها إلى الله تعالى لأنك حبك لها ترد على أخطائه. فالعقيدة دين الدين الخطأ في العقيدة من أعظم قلوبات الدين. فكون أشعري تبين الناس أنه أشعري وخاصة إذا كان الكلام في العقيدة. كلها أسئلة يعني تقدم الجواب عليها. هذا يتكلم عن دعاة كشف حجاب من الصحفيين ومن شاكلهم في كتب مصنفة خاصة في الرد عليهم وفيكم يقام بكتاب قيم جيد وفي أميضة عن في كل مكتبة عن دعاة الحجاب للأخ الشيخ محمد بن إسماعيل مقدم أجاب وأثار. وهذا يسأل عن أشرطة الشيخ طارق السوداء عن الصحابة وقبله يقول اختلف الصحابة في بعض المسائل ولم يسأل الصحابة. نعم اختلفوا بعض المسائل لكن المودة باقية والخلاف يسعى اجتهاد الشخص. أما موثق لا منازع في أن جميع مسلم به. وأما ما يتعلق بطارق السودان فانتهى الوقت الآن الشعب كله مع أنه وصل. نسأل الله جميعا أن يوفق جميعا لكل خير وأن نرزقكم التوفيق والعمل الصالح العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أما بعد أيها الإخوة الأكارم أنا متردي صراحة أيها الإخوة الأكارم تقدم كلام سماحته رحمه الله أن يكون الداعية على علم وبصيرة من أمره. والعلم كما علمنا وأتينا جميعا لنعلم ونتعلم ونعمل ونعلم هو الذي بفضل الله تعالى يقود الداعية إلى طريق الصواب وأيضا يجنبه طريق الخطأ. ونظرا لزوم العلم الداعية فإن هذا الأمر ثمرته ظاهرة لكنها تتجلى وتظهر مصلحتها العظيمة للعيال عند نزول المصائب وعند الفتن المدلهمة والخطوب المتلاطمة. ولعلنا جميعا قرأنا في تاريخ المسلمين كيف قام الدعاة برفع راية العلم الشرعي عند خطوب المدلهمة. وأذكر لكم وقائع ونوازل المصيبة كادت أن تعصف بالمسلمين لولا أن الله طيب لها رجالا صدقوا ما عهد الله عليه. من المصائب بل أعظم من المصائب التي نزلت في أمة الإسلام موت النبي صلى الله عليه وسلم. والذي حصل للمسلمين بعد موت نبيهم صلى الله عليه وسلم وصف عروة بن الزبير ذلك المجتمع بقوله كان المسلمون في يوم موت نبيهم صلى الله عليه وسلم كالغنم الشافية في الليلة المطيرة في الأرض المسبعة ليس معها راعي. أرض فيها سباع ومظلمة في الليل وفيها مطر وهناك غنم ليس معها راعي. تخيل ما الذي يحصل. لا شك الفوضى والاضطراب. مات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم بين شاك وجاز ونافي. والمنافقون رفعوا راية الاعتراض والعناد والشقاق على أطراف المدينة. وعمر الفاروق رضي الله عنه يهدد من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات. يا ترى أيبقى الناس هكذا؟ لا بد أن تفرج الكربة بإذن الله تعالى. علم الصديق بالخبر. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أفضل الأمة أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. كان خارج المدينة لما جاءه الخبر فقدم إلى المدينة وذهب إلى بيت عائشة. وهنا نستفيد أو نقف وقفة أنك يا طالب العلم إذا بلغتك إشاعة وعندك قدرة على أن تقف على حقيقتها فلا تتعجل بتصديق من قال حتى ترى الأمر واضحا. جاء الصديق فاستأذن على بيت عائشة ودخل إليها عليها فوجد النبي صلى الله عليه وسلم وقد غطي وجهه الشريف فكشفه ثم قبله وقال طبت حيا وميتا إلى آخر الحديث المعروف. تأكد الصديق رضي الله عنه أن الوفاة قد وقعت. ماذا يعمل؟ أتى إلى المسجد وعمر يخطب، فقال اجلس يا عمر، لأنه علم أن عمر ما وقف كما وقف. اجلس يا عمر فأبى، اجلس يا عمر فأبى. هل يقول الصديق، هل قال الصديق عمر عزيز علي لا أكثر خاطره أراعي شعوره أسكت عن هذا الأمر؟ لا، الحق والبيان واضح. اجلس يا عمر، فلما رأى أنه مصر قام الصديق رضي الله عنه، ثم في الآية بموت النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمر الفاروق الصادق البار: فلما سمعته تلاها عقرتني قدماي فوقعت، فعلمت أنه الحق. انظر كيف المبادرة، إذا جاء الدليل العلمي لا عواطف جياشة، لا قناعات ذاتية، لا محاكاة أشخاص أو إعجاب بأشخاص، جاء الدليل سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا ولك المصير. تقول عائشة: ثم صرف الناس في الطرقات يتلون الآية كأنها لتوها نزلت. السؤال: ما الذي خلص المجتمع من هذه القضية وكشف وبين الحق وأزال الباطل وأزال الشبه؟ العلم. قيض الله أبا بكر، قال شيخ الإسلام: وما تنازع الصحابة في مسألة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا طار الصديق بفصلها وحلها. جاءت القضية الثانية حتى نعرف أيها الإخوة كيف نعالج مشكلات مجتمعنا، كيف نعالج مشكلات جميع واقع المسلمين. هل هو بالعواطف وبالانفعالات وبالصخب؟ لا، العلم الشرعي. أين يدفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت الأنصار رضي الله تعالى: يدفن في المدينة، آويناه ونصرناه. وقال بعض المهاجرين: يدفن في مكة، موطن آبائه وأجداده، في موطن آبائه وأجداده. ماذا يفعل المسلمون؟ جنازة نبيهم عليه السلام لم تقبل حتى الآن. سيشمت الشامتون وسيفرح المتغيبون والمنافقون. ماذا يعملون؟ جاء الصديق فقال: سمعته يقول، هنا جاء العلم، يدفن النبي حيث قبر، فدفنوه حيث قبر. بالعلم الشرعي هذا يؤكد علينا إذا وقعت واقعة أن نلزم أهل العلم المشايخ الراسخين، فنسألهم ماذا نعمل. ندين الله بحبهم وبالثقة في علمهم. ماذا نعمل يا مشايخ العلم، يا أهل السنة، ماذا نعمل؟ القضية الثالثة قضية الخلافة، تلك القضية التي كادت أن تعصف بأمة الإسلام. من يتولى أمر الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم؟ اقرأوا شئتم في صحيح البخاري في كتاب الحدود باب رجل الحب لا من الزنا، ترون عظم الموقف وكيف قيض الله الصديق رضي الله عنه لهذا الأمر. الحديث طويل لكن خلاصة أن الأنصار اجتمعوا في صفيفة بني ساعدة، واجتمع بعض المهاجرين، فقام أحد خطباء الأنصار رضي الله عنه وعنهم وذكر من شمائل الأنصار، قال عمر: فدورت في نفسي مقالة، تجويف اللغة أي هيأت، أريد أن أطرأ أقدمها بين يدي أبي بكر. فلما قمت انتهى الأنصاري، قال: لحظني الصديق، يعني بعينه، وكنت أداري منه بعض الحد هيبة منه فجلست. فقام الصديق رضي الله عنه يقول عمر: فتكلم كلاما والله ما ترك في نفسي كلمة إلا قال مثلها وأحسن منها. بين من الأنصار المناقب والفضائل، ثم جاء العلم الشرعي يوصل من الخليفة، ثم قال: يا معشر الأنصار، إن الله إن هذا الأمر في قريش، الأئمة من قريش، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقد سمانا الله الصادقين. قال عمر: ثم أخذ الصديق بيدي وبيد أبي عبيدة وقال: رضيت لكم أحد هذين الرجلين، الآن جاءكم الدليل فبايعوا. قال عمر: فوالله ما كان كلمة أبغض إلي من هذه الكلمة، ولئن قدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فقال عمر: بل ابصدك أنت يا بكر. فبايع عمر ثم المهاجرون ثم الأنصار. انتهت القضية بالدليل بالعلم الشرعي. العواطف إذا وقعت قضية ونازلة عندنا، العواطف تنحى جانبا، محاكاة الأشخاص والإعجاز تنحى جانبا. نحن نتقرب إلى الله بإصلاح الوضع. كيف؟ العلم الشرعي. إذا قال العلم اسكتوا نقول سمعنا واطعنا، إن قال العلم تكلموا نقول سمعنا واطعنا. القضية الأخرى حرب المرتدين، المرتدون على المدينة بسلاحهم، وجيش أسامة مجهز مدجج، إلى أين يسير؟ حيث وجهه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعض الصحابة، قال عمر أتقاتلهم بعد أن قالوا لا إله إلا المرتدين بعد أن قالوا لا إله إلا الله؟ فذكر الصديق الدليل، أليست الزكاة من حق المال؟ قال نعم. ثم في آخر قصة قال عمر فعلمت أن الله قد شرح صدر أبي بكر القتال، وعلمت أنه الحق، فشرح الله صدري لما شرح صدر صديق له. وهنا يتبين أن الإنسان إذا تجادل مع شخص ولو كان مخالفا له، وكنت قصدك أنت المتجادل والثاني أن قصدكم الحق والنية طيبة، فسيطرح الله في قلبك الحق ويشرح صدرك له. أما إذا كنت متعصب لرأي معين فلو جاءتك الآيات تترى والأحاديث تترى على مسامعك فلن تتقبل. الخامسة جيش أسامة، إلى أين يصير؟ عمر والصحابة يرون أن يقاتل به المرتدون، أن يقاتل به المرتدون، والصديق يرى أن يسير جيش حيث سار حيث أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. فحاول الصحابة في الصديق، هل ترك الصديق رأيه مراعاة لشعورهم وقال تعاطف معي أتعاطف معهم؟ لا، ليسيرن الجيش حيث وجهه النبي صلى الله عليه وسلم، فأصر على ما أراد النبي عليه السلام. فكأن بعض الصحابة في القرية السادسة قالوا لو كل ما أبو بكر في أن يؤمر غير أسامة، أسامة في عمر أحد أبنائنا. يقول التاريخ أن عمر جاء وكلمه في ذلك، فأخذ الصديق بلحيته وقال ماذا عسى جبار في الجاهلية خوار في الإسلام، ماذا عسيت أن يتألفهم؟ الشاهد أقسم الصديق فيما تذكر أو حلف أو أغرب القول أن يكون أسامة هو القائد للجيش، بل تحقيقا للمراد النبوي أمر الصديق أسامة رضي الله تعالى عنهما أن يركب على المقدمة قدمة الجيش، ثم أخذ الصديق يقود بناقته. فأسامة أشهد رضي الله عنه فأراد أن ينزل، فقال والله ما أنت بنازل ولا أنا براكب. عنده دليل، عنده نص. إذن يا أخوان العلم الشرعي، متى ما نزلت نازلة علماؤنا كبار مشايخنا موجودون، ما لنا عذر، ما لنا حجة؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه قضية. القضية الثانية، طلب بعض الإخوة تعريفا للشيخ ناصر الدين الألباني أثابه الله تعالى. الشيخ ناصر أثابه الله تعالى وختم لنا وله بالحسنى، ولد في قرابة 1332 هجرية، بينه وبين الشيخ عبد العزيز رحمه الله سنة واحدة. قد يقول بعضكم الشيخ ولد من باز رحمه الله في سنة 1333 صح، لكن ولد في الحجة في آخره، وعلى هذا يكون بينهما سنة فقد تجيب شيئا يسيرا. وولد في مدينة تسمى أشقودرة عاصمة ألبانيا، وكان والده من أسرة متدينة فقيرة، حكم أو سقط أو تولى الحكم في تلك الدولة حاكم يسمى أحمد زورغو، وكان ينحى في حكمه العلمانية. فخشي والد الشيخ رحمه الله على دينه وعلى ذريته، فهاجر بهم من ألبانيا واستقر في الشام، أو ذهب إلى الشام واستقر في دمشق، لأنه كان يقرأ عن فضائل دمشق. فاستقر في دمشق وأدخل ابنه في المدارس النظامية، وأكمل الشيخ التعليم الأولي في مدرسة نظامية، ثم منعه أبوه من الدراسة لأنه كان يرى شبهة حسب رأيه رحمه الله في المدارس النظامية، وحرص أبوه على تثقيفه فعلمه القرآن والنحو والصرف، وعلمه شيئا من المذهب الحنفي لأنهم كانوا على مذهب أبي حنيفة رحمه الله. يقول الشيخ أنه كان يهوى قراءة القصص العربية التاريخية، وكان معجبا بالقصص التي البوليسية فيها بطولة. يقول: وكان أول أمري بالعلم أنني كنت أتصفح دكاكين بعض الباعة للكتب، فرأيت كتابا أو كتيبا أو رسالة للشيخ محمد رشيد رضا يتعقب أو نقل فيها، ذكر فيها كلاما عن إحياء علوم الدين، وذكر شيئا عن محاسن الكتاب وعن ما أخذ عليه، ثم ذكر أيضا شيئا من تخريج العراقي عبد الفضل عبد الرحيم ابن الحسين العراقي شيخ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، وكان ابن حجر يفخر به ويسميه شيخ المشارق والمغارب، واكثر من النقل عنه شرح الفتح، وكأن له شرح على الترمذي يعني العراقي، وهو طرح التفسير وغيره. الشاهد يقول الشيخ: فاستهواني ذلك الكتاب فاشترى الإحياء، ولم يكن عنده نقود رحمه الله في أن يشتري تخريج الإحياء العراقي فاستعارة، وبدأ ينقل ويعلق في سن 20. يقول محمد المجنون ممن ترجم من الشيخ، يقول: أطرعني الشيخ في أول عمل عمله على أربع مجلدات في ثلاث أجزاء كبار فيها 1112 صفحة، ولم يبلغ عمره 20 لقوة جلده وتشويره عن سعد الجد. يقول الشيخ رحمه الله: نعم الله علي كثيرة. يقول الشيخ ناصر أثابه الله وختم لنا ولكم وله بالحسنى: نعم الله علي كثيرة أعظم، ومن أعظمها نعمتان، أو من النعم العظيمة نعمتان، طبعا نعمة الإنسان كل مخلوق فيه. ذكر أثابه الله قال: هجرة والدي إلى دمشق وتعلمت فيها اللغة العربية، وتعليمي لإصلاح الساعات، وكان ساعاتيا رحمه الله يصلح الساعات. هكذا كان العلماء يسترزقون حتى يكتفون بسؤال الناس. وكم نقرأ في إفراج الحديث أبو سعد البقال، فلان الزيات، الدهفان، الخراج، وهم فحول في العلم، وخير منهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كان داود حدادا، وكان زكريا نجارا عليهم الصلاة وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول الشيخ عن نفسه: فكنت أعطي وقتي للعمل 3 ساعات في الساعة من كل يوم إلا جمعة وثلاثة، أكتفي بما أسترزق منه لأولادي، والبقية منكب على كتب العلم. وقيض الله له في دمشق المكتبة الظاهرية، وكان يجلس فيها من 6 ساعات إلى 8 يوميا، وتصل في بعض الأحيان إلى 12 ساعة في يوم واحد. وذكر أيضا أنه كان يتناول الطعام في المكتبة، وخدم هذه المكتبة خدمة عظيمة وفارس كتبها، وبحق يعتبر أدرى الناس بها في وقته. ثم كاتب بدأ في دمشق يقوم بجولات على القرى يدعو للتوحيد وإلى التحذير من بدع الخرافيين والقبوريين، وكما هو طريق المصلحين بدأ الابتلاء، فوشى به الواشون من الحاسدين والحاقدين، فسجن شهر ثم أطلق، ثم مرة أخرى 6 أشهر ثم أطلق، وهكذا. وتفرغ للتأليف والتحقيق، وغرم أو أغرم بعلم الحديث وعلله ورجاله. وأنا أجزم أن الجميع إن شاء الله يعرفون كثيرا من جهد الشيخ في تخريج الأحاديث وتمييز الضعيف والصحيح. ثم جاء إلى هذه البلد المباركة بناء على توجيه من الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أن يدرس في الجامعة الإسلامية، فدرس فيها فيما أذكر من العام 82 إلى 84، وذلك الوقت سمع في الجامعة الإسلامية 3 من فحول العلماء، سماحة الشيخ بن باز الشنقيطي وألباني رحمة الله على الحي وميت، وكان له طريقة في التدريس، كان يكتب السند على السبورة ثم يأتي بالخلاصة والتقريب والميزان واللسان والتهذيب، ويبدأ بالتطبيق العملي على الرجال، ولعله من أول من سن هذه الطريقة. وبدأت المراسلات بينه وبين العلماء، علماء الحديث خاصة، وكان يدعى المؤتمرات الإسلامية، وكان صوته فيها صوتا مناديا بالسنة ومذهب السلف الصالح في الاعتقاد والمنهج والاستدلال. فدعي مرة إلى أوروبا وألقى محاضرة أظنها طبعت بعنوان حديث الآحاد حجة في العقائد والأحكام، تلك المسألة تخالف فيها كثير من الفرق الضالة. وبقي الشيخ الجامعة الإسلامية مدرسا، وذكروا أن الطلاب كانوا يحفون به عند نزول السيارة يسألونهم، بل كانوا في أثناء بين المحاضرات يجلسون معه على الأرض يناقشون ويسألون. واستمر في هذا، ثم رجع إلى سوريا وتنقل من مكان إلى مكان حتى استقر به المقام الآن في عمان عاصمة الأردن. وأذكر أن الملك خالد رحمه الله تعالى انتخبه ورشحه في أن يكون عضوا في المجلس الأعلى للدراسات العليا في الجامعة الإسلامية. بقي الشيخ هناك يتنقل لما كان في سوريا، كان معتكفا على التأليف والتحقيق والتدريس، وانتفع به جملة كبيرة من المسلمين، وكان كثيرا أو كان كثير من الأساتذة في الجامعات يرجعون إليه يستفتونه فيعلمهم ويرشدهم ويناقشهم. وكتبه المطبوع والمحقق في شيء من تأليفه وشيء تحقيق كثيرة جدا. ولقد قام للشيخ محمد بن إبراهيم الشيباني في دار حياة تراث الكويت وفقه الله وأثابه خيرا بجمع ترجمة موسعة للشيخ ناصر في مجلدين، ثم اختصرها في جزء لطيف. والشيخ رحمه الله منتقاه علماء هذه البلاد لمجيئنا، وهم من أحرص الناس أو من أدرى الناس بالمذاهب والفرق، منتقاه هنا إلا لعلمهم بتضلعه وسعة اطلاعه. وقد نقلت لكم شيئا من كلام بعض المشايخ عن الشيخ ناصر، خاصة في مجال المعتقد، لأن بعض الناس قد يقع في أذنيه كلام عار من الصحة والصواب، أو يقلد آخر، أو يقرأ كتابا، ونحن نعلم أن غيبة المسلم حرام، فكيف غيبة طالب العلم، فكيف غيبة العالم السلفي السليم منهج المعتقد؟ لا شك أنها جرم وكبيرة من كبائر الذنوب. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز أسكنه الله جنته، يقول: الألباني معروف بأنه من أهل السنة والجماعة ومن أنصار السنة، والذي تكلم فيه قد غلط وأخطأ، فهو من إخواننا الطيبين من أنصار السنة، وله جهود مباركة في السنة وليس بمعصوم، كل يخطئ ويصيب، لكن المهم أنه معروف من أنصار السنة ومن دعاة السنة ومن حفاظ السنة ومن المجاهدين في حفظ السنة، وفقه الله وزاده خيرا. هذا كلام قال سماحة الشيخ في آخر حجة الحجها في يوم 13 من شهر الحجة لعام 1419. وقد حضرت محاضرة لسماحة شيخنا الشيخ مجاز سبحان الله جلته قديما في قاعة ابن كيسر رحمه الله في المربع، وقيل له: يا شيخ، نسب إليك عبارتان، فالأولى ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من الشيخ ناصر. قال: ما قلت هذا، وليس هذا ببعيد، ليس هذا ببعيد، فلا أعلم أحدا اعتنى وأعلم بالحديث من الشيخ ناصر، أو كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. أنا وهمت في سنة الحج، الحج 418، عفوا، أنا قلت في اليوم 13 من الشهر 12 لعام 18 و400 ألف، آخر حج حجها الشيخ عبد العزيز عام 18. الشيخ حمود السويجلي رحمه الله وأسكنه جنته من السلف الصالح عقيدة وتعبدا وسلوكا وأخلاقا في لباسه وشخصه وجميع شأنه، رحمه الله وجمعنا وإياه جميع شأنه في جنات النعيم. جاء كان بينه وبين الشيخ ناصر ردود، وطالت الردود في مسائل، مسائل فقهية، لكن السلف الصالح من متقدمين ومتأخرين يعرفون حق بعضهم ويقدر بعضهم بعضا. الشيخ مود مع انه رد عليه والشيخ ناصر رد عليه، يقول الشيخ حمود بما حدثني به الشيخ عبد السلام وهبه الله، يقول الشيخ حمود سودي يذكره الله جنته: الألباني علم على السنة، الطعن فيه إعانة على الطعن في السنة. من المتكلم الشيخ حمود مع ما بينه وبين الشيخ من الردود، لكن سلفنا من المتقدمين والمعاصرين هذا شأنهم وديدنهم، يعرفون حق بعضهم، المعتقد سليم والمنهج سليم، وقد يحدث خلاف الفرعيات وهذا ليس بغريب. وأيضا أفطر الشيخ محمود رحمه الله كما أخبرني بعض أهل بيته قليل الحضور للدعوات الليلية العشاء، فحضر مرة دعوة فيها الشيخ ناصر الألباني في العشاء، حضر ليدعوه في الإفطار عنده، فتقبل الشيخ الألباني دعوة الشيخ محمود وحضر عنده، وهناك التقدير وهناك الخلق من العلمين الجليلين. ترى سلفنا الصالح نماذج في الأحياء منهم، ترى الأموات نماذج في الأحياء في الخلق والمعاملة والغير على الحرمات والحرص على إبراز العقيدة ومنهج السلفي. وقد شرفني الله فدعوت الشيخ ناصر في منزلي عام 410، واستمع ثلة من المشايخ وطلبة العلم ودار نقاشات، ورأينا سعة صدر الشيخ وحسن خلقه ومحبته، أو رأى جميع محبته وحسن خلقه محبة لعلماء البلد لعلماء السنة وجماعة على مذهب السلف الصالح، وكان يجل علماء البلد وبخاصة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى لصحبته معه في الجامعة الإسلامية، وكان يقدره كثيرا، حتى يخبرني بعض طلبة العلم أن الشيخ ناصر كان في حلقة في علم في المدينة يفوج جلس في أيام ما كان في الجامعة الإسلامية، فلما بدأ جاء رجل أسر في أذني فاعتبر الشيخ من إكمال الدرس، وقال إن الشيخ عبد العزيز وصل إلى المطار وأريد أن أكون في استقباله حبا للشيخ وتقديرا له. وهناك جلسات يسرها الله لي وكرمني الله بها مع الشيخ ناصر، وسمعت حبه لهذا البلد بلد التوحيد والدعاء له بأن يزيد دعوة لمنهج السلف الصالح، وكان دائما يسأل المشايخ عن النشاط العلمي ولا يزال الحمد لله إلى هذه اللحظة يتمتع بعقله وحبه للسنة وحب العلماء السنة. وقد نال أخيرا كما سمعنا جائزة الملك فيصل رحمه الله في الدراسات في علم الحديث وكتب الشيخ شاهدة وأشرطه شاهد على أنه أحق بها وأهلها. هذا ما يتعلق بالشيخ ناصر رحمه الله تعالى. جاء سؤال أو عتاب رقيق من بعض الإخوة وطلب الإيضاح عن بعض الجماعات والانتساب إليها والتعريف بها، وبالتحديد جماعتين، جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ. فيقال بأن جماعة الإخوان المسلمين أسسها حسن البنا رحمه الله في منتصف القرن الرابع عشر هجري، وكان لما رأى الناس قد اضطربت بعد سقوط الخلافة العثمانية، قد وقع فيهم الإشكال والفتن والمعاصي، أراد بجهده أن يقوم بدور المصلح، فأنشأ هذه الدعوة، وكان هدفها الأدنى إصلاح المسلمين في مصر، وهدفها الأقصى إصلاح المسلمين في كل مكان. وقد ذكر أنه تربى على طريقة صوفية تسمى الشفافية، طريقة من طرق الصوفية، ذكر هذا عن نفسه، وكان فيه همة عالية كما يقول في إصلاح المجتمع، فقام بدعوة لطبقات المسلمين، وقام معه بعض أتباعه ونحو منح التجميع. وجاء في بعض كلامهم أنهم يحاربون البدع، هذا طيب، لكن هذا الأمر قد اختفى كثير منه في منهجهم. وكانت تحت المظلة يدخل أناس فيهم بدع قبورية وصوفية إلى آخره ومعاصي، وكان كما ذكرتكم حظهم ضعيف في توحيد الألوهية، اشتغلوا بالتجميع واشتغلوا دفعتهم غيرتهم أن يجمعون أكبر عدد ممكن، لكن هناك جمع بفرج، أما جمع الحشو هذا قد يضر ولا ينفع. فضعف عند كثير من أتباعي هذا الأمر، مسألة توحيد الألوهية، وخليت كثير من كتبهم من التركيز على هذا الأمر. وقد سئل عنهم شيخنا جميعا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى اسكن جنته، ونسمع سؤال الشيخ والجواب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز أسكنه الله فسيح جناته، سماحة الشيخ، حركة الإخوان المسلمين دخلت المملكة منذ فترة وأصبح لها نشاط واضح بين طلبة العلم، ما رأيكم في هذه الحركة وما مدى توافقها مع منهج السنة والجماعة؟ فأجاب سماحته: حركة الإخوان المسلمين ينتقدها خواص أهل العلم، لأنه ليس عندهم نشاط في الدعوة إلى توحيد الله وإنكار الشرك وإنكار البدع، لهم أساليب خاصة ينقصها عدم النشاط في الدعوة إلى الله وعدم التوجيه إلى العقيدة الصحيحة التي عليها أهل السنة والجماعة. فينبغي للإخوان المسلمين أن تكون عندهم عناية بالدعوة السلفية، الدعوة إلى توحيد الله وإنكار عبادة القبور والتعلق بالأموات والاستغاثة بأهل القبور كالحسين أو الحسن أو البدوي أو ما أشبه ذلك. يجب أن يكون عندهم عناية بهذا الأصل الأصيل، بمعنى لا إله إلا الله،
التي هي أصل الدين وأول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، دعا إلى توحيد الله، إلى معنى لا إله إلا الله. فكثير من أهل العلم ينتقدون على الإخوان المسلمين هذا الأمر، أي عدم النشاط في الدعوة إلى توحيد الله والإخلاص له، وإنكار ما أحدثه الجهال من التعلق بالأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم الذي هو الشرك الأكبر. وكذلك ينتقدون عليهم عدم العناية بالسنة، تتبع السنة والعناية بها والعناية بالحديث الشريف وما كان عليه سلف الأمة في أحكامهم الشرعية. وهناك أشياء كثيرة أسمع الكثير من الإخوان ينتقدونهم فيها، ونسأل الله أن يوفقهم ويعينهم ويصلح أحوالهم.
نسأل الله أن يوفقهم وأن يعينهم وأن يصلح أحوالهم. قصد المؤسس لا شك الإصلاح، ولكن لا يلزم من صلاح النية صلاح الأمر. يعني يأتي بعض الإخوة الطيبين ويتمنى أن يصلح الوضع وهو مشكور مأجور، لكن يا هداك الله لا تقدم إلا بعد العلم. فالشيخ حسن قصد الإصلاح، لكن ما يصدق أولا لقلة البضاعة العلمية، ثم أيضا المجتمع الذي نشأ فيه ما ساعده على ذلك في جملة. وإلا الآن الحمد لله هناك في مصر جماعة أنصار السنة لها جهود طيبة، ومجلتهم من شواهد ذلك. اشتغل أكثرهم بالمواجهة مع الحكام، وهذه يا أخوان نحن والحمد لله، والله يعني جميعا إن شاء الله نحن ولا مسلم غير يقر المنكر أبدا، لكن الإصلاح بعلم. الإصلاح يا أخواني بعلم، والله أن بعض الإخوة في عاطفة وفي غيره يتمنى من يقدمه، لكن يقال يا هداك الله أنت على خير لكن تريه، واسأل مشايخك الراسخين في العلم، اسأل من شابت رؤوسهم قبل أن نخلق وهم يعلمون الناس الحق قبل أن تقدم. فيقول بعض من كتب لأن هذه الحركة لما كثرت المواجهة مع الحكام صار هناك فتن وسجون وقتل، فتنبه بعض قادتهم وبين أن هذا الطريق فيه خطورة على الدعوة ككل وأنه ليس سبيل إصلاح. فنسمع الآن كلام أحد قادتهم في بعض كتاباته رحمه الله يبين خطورة هذا المغلق.
وقد أدرك رحمه الله الخطأ الأساس في الحركة، وحاول تصحيح منهجها بتوجيهه إلى ما وجه الله إليه جميع رسله، العقيدة أولا.
هذا أحد قادتهم رحمه الله يبين أن المواجهة والعنف لا يأتي بخير، فالعقيدة أولا
قبل الحاكمية.
إذا حققت العقيدة ودعوت لها فسترى الإقبال من الناس، صاحب الحق سيأتي والمعروف يعرض لو جاءه رسول أو نبي، فمن أراد الله خير يهتدي، أما المعرض فلا أفأنت تكون الناس حتى يكون مؤمنين. نعم شيخ.
وقبل التثقيف
وقبل الحاكمية. نعم.
وقبل المشاريع الاجتماعية
ادعوا الناس العقيدة، ومع هذا ادعوا الناس لكن ركزوا على دعوة الناس العقيدة. نعم.
بل وقبل كل شيء، فهو يقول الحركات الإسلامية،
المتكلم سيد قطب رحمه الله، ويبين في بعض كتاباته أن هذا الطريق المواجهة مع الحكام والعنف لا يأتي بخير، ولا يلزم أن من دعي هذا الأمر أن يقول هذا أن يسمى مداهن أبدا. هل نشك في إخلاص الشيخ ابن باز؟ لا والله، نحسب الله حسيبه فيما يبحث وفيما شبه أن قرأنا في جميع كتبه، ومع هذا ليس أسلوب الله، وهم أئمة السلف الصالح في المنهج، الشيخ الألباني، ابن عثيمين، مشايخنا. نعم الشيخ.
فهو يقول الحركات الإسلامية تشغل نفسها بالاستغراق في الحركات السياسية المحدودة كمحاربة معاهدة أو اتفاقية، وفي محاربة حزب أو تاليد خصم في الانتخابات عليه، كما أنها تشغل نفسها بمطالبة الحكومات بتطبيق النظام الإسلامي والشريعة الإسلامية، بينما المجتمعات ذاتها قد بعدت عن فهم مدلول العقيدة الإسلامية في القلوب والعقول والغيرة عليها وتربية من يقبل هذه الدعوة وهذه المفهومات الصحيحة تربية إسلامية صحيحة وعدم إضاعة الوقت في الأحداث السياسية الجارية.
هذا كلام جميل، كلام صحيح، وهذا ينص عليه علماء السنة، علماء السلف الصالح وسيد قادتهم الكبار، وكثيرا ما نقرأ نقولات من كتبه فيقال هذا الآن كلامه. يا إخوان، شكر الله لمن أراد الإصلاح، لكن الإصلاح على علم، ولا يغرنك ما قال أنت مداهن، أن تراقب الله تعالى واستفتيت دينك في من ترضى دينه وأمانته، لا عليك، لا عليك. وأنا أشكر هذا المجلس كثيرا من الإخوة الذين بدأوا يربون شبابهم وصغارهم على العلم الشرعي، والله إن افتكرت تقبل رؤوسهم وهم صغار إذا رأيت أثر العلم على سلوكياتهم. يأتيك شاب عمره 8 سنوات 10 سنوات 15 سنة فترى أن عقله سبق عمره. من يدرسك فلو درسني، من يدرس عنده علمني مبادئ في المعتقد، علمني السنة في الوضوء، علمني السنة في الصلاة، علمني السنة في اللباس، علمني كيف أبر والدي، كيف أتجنب العقوق، علمني كيف أعرف أو علمني كيف أؤدي حق الجار. يعني شباب صغار. ثم ترى بعض الإخوة، وأنا لا أسمي حتى لا يدخل العجب على أحدهم، والله كنت أعرفهم من سقط المساعي، ففتح الله عليهم وتبصروا في العلم وسلكوا مسلك العلم السليم، قرأوا في كتب السنة، جلسوا علماء السنة، قرأوا مذهب السلف الصالح، فنفع الله بهم بيوتهم ومدارسهم وسمعاتهم. فيا إخواني، نرجو أن يبعث الله من هذا المجمع الطيب علماء، وأنا جعلنا جميعا من علماء العاملين الناصحين. فيا إخوتي، ينبغي أن نخلص لله وأن نجتهد في محض النصيحة لأنفسنا أولا ثم لإخواننا. وأنا أشكو مرة أخرى أولئك الإخوة الذين سلكوا مسلكا علميا، تأتي إلى أحدهم والله إن أصغر منك سنا لكن تجله وتقدره، إذا رأيت سمت السلف الصالح في العبادة، في المنهجية، في التعامل مع الناس، في الدعوة، في إنكار المنكر، ولا يسمى سكوت أو عدم دخوله في معمعات مداهنة أبدا، على علم بصيرة. فيا إخوان، الإشكالات والمواجهات نسأل علماءنا، إن كان الشرع يقضي فنعم، مع أن الشرع يتشوف دائما للإصلاح. ولهذا يا إخوان، كم نفع الله بدعوة الشيخ بن باز، كم أثر الله في المجتمعات بدعوة الشيخ بن باز، ومنهجه معروف، الإصلاح بعلم، الدعوة لمنهج السلف الصالح، لا إثارة مشاكل، مواجهات تضر ولا تنفع. وأذكر أن الشيخ ابن جبين فيما أذكر في أحد دروسه لما تكلم عن حق ولاة الأمر، قال لو كان هناك حكام كفرة ملحدون وكان الخروج عليهم فيه مضر المسلمين فيحرم الخروج عليهم. لما سيقع من الضرر يكون أكبر؟ نصلح بيوتنا، نصلح مجتمعنا، وإذا علم الناس الخير كما قال شيخ ابن باز الله يسلمه الله جل وعلا، قال علم الناس الخير ودعوهم سيعرفون الحق يتبعونه. هذا ما يتعلق بجملة مختصرة عن جماعة الإخوان المسلمين، وفقنا الله إياهم إلى خير الدنيا والآخرة، ورزقنا الله إياهم العلم النافع والعمل بمنهج السلف الصالح عليهم رحمة الله. جماعة الصديق سأل عنها أيضا بعض الإخوة. هذه الجماعة نشأت في زمن في مقارب لدعوة الإخوان المسلمين، منتصف القرن الرابع عشر هجري، على يد مؤسسها محمد الياس. وكان هذا الرجل أيضا همه الإصلاح، لكن ما كل من أراد الإصلاح وفق إلى طريقه. وكان كما ذكر بعض أو كثير من ترجم له في معتقده خلل، فذكر أنه كان يخلو في خلوات يعني بعض القبور يتأمل ويتروى في ذلك.